ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى منته على نبي الله تعالى موسى، ومنة الله تعالى على نبيه موسى لا يخفاك أنها منة على قوم موسى، منة على اليهود أنفسهم، لأن شرف النبي سوف يلحق الأمة التي تنتسب لهذا النبي، كما هو الواقع في هذه الأمة المحمدية، فإن شرف النبي عليه الصلاة والسلام فيها لحق أمته ونالت من بركة شرفه وعظيم ما حصله عليه الصلاة والسلام في أشياء كثيرة معلومة في فضائل هذه الأمة. الله تعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب، قال مؤلف التوراة وهذا معلوم، وقفينا من بعده بالرسل، قال المؤلف أي اتبعناهم رسولا في إثر رسول، وهذا أيضا من على بني إسرائيل حيث لم يتركهم سبحانه وتعالى هكذا مع هذا الكتاب، بل جعل الرسل متتابعين بعد موسى، وهؤلاء الرسل وإن كانوا برسالات مستقلة إلا أن بعضهم مرتبط برسالة موسى، ولذلك ذكر المفسرون أن هؤلاء الرسل كانوا يقيمون التوراة في بني إسرائيل، فدعوتهم في الحقيقة هي تكميل وتثبيت لدعوة موسى مع ما عندهم من الزيادات التي تناسب حالهم، لكن في الجملة هم متممون ومثبتون وشارحون لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف أي اتبعناهم رسولا في إثر رسول، ولم يمثل المؤلف لهؤلاء الرسل الذين بعثهم الله تعالى بعد موسى، ولكن مما نعلمه من الرسل الذين هم بعد موسى داود عليه السلام وكذلك سليمان، فإن هذين بعد موسى لا شك، نص الله تعالى على ذلك في القرآن: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ثم ذكر قصة داود. كذلك أيضا ممن هم بعد موسى زكريا ويحيى، فإنهم كذلك بعد موسى، وكذلك ذكروا إلياس واليسع ويونس، كل هؤلاء الأنبياء الثلاثة إلياس واليسع ويونس كل هؤلاء بعد موسى، وذكروا غير هؤلاء، لكن هؤلاء الذين يعني أبرز ما ذكروا. المقصود أن الله تعالى بعث رسلا إثر الرسل بعد موسى عليه السلام. قال تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. قال المؤلف: المعجزات. قال: كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. هذا أيضا منة الله تعالى على عيسى، منته على عيسى أن الله تعالى آته البينات التي كانت حججا على قومهم. وهذه الآيات البينات كثيرة، لكن منها ما قال المؤلف: إحياء الموتى، فإن إحياء الموتى أمر لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا من أقدره الله. فمن أقدره الله تعالى على إحياء الموتى على سبيل الآية والمعجزة لقومه أو على قومه فإنه يحصل ذلك كما حصل لعيسى. قال: وإبراهيم الأكمة والأبرص. هذا مما أقدر الله تعالى عليه عيسى بن مريم، فكان يبرئ الأكمة. والأكمة من هو؟ الذي يولد أعمى. طيب والأبكم؟ الذي لا يتكلم، وبعض الطلاب يخلط بينهما. إذن هو يبرئ الأكمة الأعمى الذي يولد هكذا، وأما الأبرص فمعروف. وإبراء الأكمة والأبرص كما قلنا في إحياء الموتى، هذه أمور لا يقدر عليها أحد إلا من أقدره الله تعالى عليها، فصار يستطيع ذلك بتقدير الله تعالى. ثم قال: وأيدناه قويناه بروح القدس. قال المؤلف: من إضافة الموصوف إلى الصفة. من إضافة الموصوف إلى الصفة. أين الموصوف؟ القدس. وأين الصفة؟ الروح. قال: من إضافة الموصوف إلى الصفة، الموصوف الروح والصفة القدس. بينها المؤلف، قال: أي الروح المقدسة جبريل لطهارته. هذا هو معنى قول تعالى بروح القدس، يعني أن الله تعالى أيده بجبريل، وجبريل يسمى بروح القدس يعني الروح المقدسة، لأنه أشرف الملائكة. ولا يخفاك أن الملائكة أنهم أرواح مطهرة مقدسة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال المؤلف في بيان هذا التأييد: قال: يسير معه حيث سار. هذا هو التأييد، أنه يسير معه حيث سار. ولكن أيضا هذا غير واضح، كيف يسير معه حيث سار؟ يعني إذا ذهب هل يذهب معه؟ إذا مشى؟ إذا دخل؟ إذا خرج؟ لم يبين هذا. ولذلك الأحسن أن نقول إن هذا التأييد أبهمه الله تعالى، أبهمه، فالله تعالى أيده بروح القدس، لكن كيف هذا فالله أعلم به. وأعظم تأييد يحصله الإنسان من الملائكة بعد توفيق الله عز وجل، أعظم تأييد هو التثبيت، التثبيت القلبي، هذا أعظم تأييد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان ابن ثابت، يقول: أهجهم أو هاجهم وروح القدس معك. روح القدس جبريل، يعني يثبتك ويربط على قلبك. ثم ما يتبع ذلك من أشياء أخرى تختلف الله أعلم حسب الحال وحسب الشخص الذي يؤيد بروح القدس. على كل حال، ليس لنا حق أننا نفسر هذا التأييد بشيء دون غيره، لكن كما قلت لك أعظمها ما يكون في القلب، لأن شأن الملائكة شأن غيبي. المؤلف رحمه الله درج على ما درج عليه عامة المفسرين من أن المقصود بروح القدس هو جبريل، وبعضهم يذكر قولا آخر في المعني بروح القدس، وهو الإيمان الذي يكون في القلب، والآيات التي سبحانه وتعالى يقذفها في قلب الإنسان. قال هذا المراد بروح القدس، وليس هناك أو لا تفسر بالملائكة بل تفسر بالإيمان. والإيمان لا شك أنه روح، الإيمان روح لأنه يحيى به الإنسان، أليس كذلك؟ بلى، فالإيمان روح يحيى به الإنسان، فقالوا هذا هو المراد. لكن ما قاله المؤلف رحمه الله هو المشهور، ولا مانع من الثاني أيضا، ما لا مانع أنه داخل فيه، لكن القصد أن روح القدس هو جبريل وما يتبع ذلك يكون تابعا لهم. إذن عرفنا الآن منة الله سبحانه وتعالى على نبيه عيسى، قال أيدناه بروح القدس. قال المؤلف يسير ما حيث سار فلم تستقيموا. لم تستقيموا، الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. لم تستقيموا، قال الله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أفكلما، هذا التركيب ورد معنا كثيرا، تذكرون هذا ورد كثيرا، وقلنا في وقتها إن الهمزة مقدمة لأن لها الصدارة، وأن أصل الكلام فأكلما، فأكلما قدمت الهمزة لأنها الصدارة وحقها التأخير. فالله تعالى يقول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، هذا توبيخ لهم، فعليه هذا الاستفهام ماذا يكون؟ للتوبيخ، الاستفهام للتوبيخ. يقول تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، فسرها المؤلف بمعنى تحب، قال استكبرتم. إذن هذا موقفهم من الرسل الذين يبعثهم الله تعالى، أنهم ينظرون في حال الرسول، فإن جاء بما لا تهوى أنفسهم ماذا يكون موقفهم؟ الاستكبار والترك. ومن لازم هذا قسم آخر، من لازمه قسم آخر، أنه إذا جاءهم بما تهوى أنفسهم ماذا يكون موقفهم؟ يكون القبول والانقياد. لكن هذا ليس محلا للثناء، لماذا؟ لأن انقيادهم حينئذ سوف يكون للهوى الذي عندهم، فلا يثنى عليهم بذلك، لأن الانقياد للهوى، والذي يثنى عليه ويعتبر من مناقب الإنسان أنه يتبع الرسالة والدين لتعظيم الدين ولقيامه بحق رب العالمين. لكن إذا كان يتبع الدين ويتبع ما جاء به الرسول لأنه يوافق الهوى، فإن هذا ليس محلا للمدح، بل الواجب أن يكون الهوى تابعا لأي شيء؟ تابعا للدين والشرع. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. إذا نعود الآن لنعرف موقف هؤلاء من رسل الله. قال الله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، قال المؤلف من الحق استكبرتم، تكبرتم عن اتباعه. قال جواب كلما، أين كلما في قوله أفكلما؟ لأن كلما هذه شرطية غير جازمة تحتاج إلى فعل وإلى جواب شرط، فجواب الشرط هو قوله استكبرتم. قال وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ، يوبخهم الله عز وجل على هذا الموقف المشين وأنهم يستكبرون. المؤلف فسر استكبرتم، فسرها بأي شيء؟ قال تكبرتم، وهذا صحيح، لكن استكبرتم أبلغ من تكبرتم، لأن السين والتاء هنا تدل على المبالغة وليس الطلب للمبالغة، يعني أن هؤلاء بلغوا الذروة في الاستكبار بدليل السين والتاء التي تكون للمبالغة في مثل هذا. إذا تبين لنا موقف هؤلاء أنه حصل لهم كبر من دعوة هؤلاء الرسل الذين جاءوهم. وفي هذا أيها الإخوة، في هذا أبلغ التحذير من الكبر، وأن الكبر مانع من قبول الحق، فإذا كان في نفس الإنسان كبر فإن هذا من أكبر ما يكون صارفا له عن الحق. إذن هذه من أنفس فوائد الآية، وهي أن الإنسان يعالج الكبر الذي في نفسه ويعالج العلو الذي يجده في داخله لأن هذا قد يكون مانعا له من قبوله الحق. قال الله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن هؤلاء تأزمت حالهم. قال تعالى: فريقا منهم كذبتم. قال المؤلف: قال كعيسى، هذا صحيح، وكذلك غير عيسى. قال: وفريقا تقتلون. قال المضارع: لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم كزكريا ويحيى. إذن هذا موقفهم من هؤلاء الرسل، أنهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. ولكن تلاحظون أن الآية قدمت المفعول، فقال الله تعالى: فريقا كذبتم، ولم تقل الآية: كذبتم فريقا، ولم تقل: قتلتم أو تقتلون فريقا. قدمت الفريق الذي هو المفعول للمبالغة في الإنكار عليهم، المبالغة في الإنكار عليهم. كيف كان هذا الموقف من هذا الفريق؟ تكذيب وقتل، فقدم الله تعالى المفعول مبالغة في الإنكار عليهم. طيب، الآية الكريمة التكذيب أتى بأي فعل؟ فريقا كذبتم بالماضي، والقتل أتى بالمضارع فريقا تقتلون. المؤلف أشار للفرق فقال: المضارع لحكاية الحال الماضية، لحكايتها، يعني لأن القتل شنيع. لو تصورت القتل كيف يمر السيف على رجل يقول إنه رسول من عند الله، هذا شيء عظيم. فلأجل تعظيم هذه الحال وحكاية الحال الماضية أتى بلفظ المضارع، وإن كان القتل انتهى لكنه لم ينتهي في صورة الذهن ولم ينتهي في الخيال، فلا تزال النفس تتذكر هذا وتجد أن فيه ذنبا عظيما وتقشعر منه قلوب الذين آمنوا. أما التكذيب لا شك أنه كبير، لكنه يهون كثيرا عند ماذا؟ عند القتل. مع أن الفريق المقتول هل هو مكذب أو مصدق؟ مكذب، نعم، الفريق المقتول مكذب، يعني الذين قتلوهم هؤلاء كذبوهم ثم قتلوهم، فجمعوا في حقهم الموقفين السيئين. إذا أعود يا أخوان لأؤكد هذه المسألة، وهي: لماذا أتى القتل بصيغة المضارع فريقا تقتلون؟ ماذا قلنا لبيان شناعة هذا الفعل وأنه أمر عظيم لم يغب عن الأذهان، بل هو موجود، كأنه الآن يزاول، تقتلون كأنهم الآن يفعلون هذا الشيء. إذن هذا موقفهم من هؤلاء الرسل، أنهم استكبروا ثم تطور استكبارهم إلى تكذيب وإلى قتل لفريق آخر. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف. قال المؤلف: وقالوا للنبي. أي نبي هذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يعني قالوا لمحمد عليه الصلاة والسلام لما أنكر عليهم أشياء ذكرت الآية، وربما في أشياء أخرى لم تذكرها، قالوا استهزاء: قلوبنا غلف، يعني اعتذروا كما يقولون بعذر أقبح من الفعل، أليس كذلك؟ فهذه واضحة. فلو قيل لك: هل في القرآن عذر أقبح من الفعل؟ فتقول: نعم، ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل أنهم قالوا قلوبنا غلف، فهذا عذر أقبح من الفعل. قال المؤلف: جمع أغلف أي مغشاه بأغطية، فلا تعي ما تقول، لا تعي ما تقول يا محمد. إذن هذا عذرهم الذي هو حجة عليهم، أنهم قالوا قلوبنا مغطاة مغشاه، فلا تناقشنا، نحن ما نعي ما تقول، أعرض عنا. هكذا قالوا ذلك، والمؤلف حمل الكلام هذا على الاستهزاء، ولا يخفاك أنهم جديرون بذلك، فقد استهزوا بمقام الله عز وجل، فاستهزاءهم بالأنبياء ليس ببعيد منهم. قال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم. قال المؤلف: بل للإضراب، يعني يضرب عن الكلام السابق. والإضراب تارة يكون للانتقال، يعني يضرب وينتقل يعرض، وتارة يضرب ويبطل، يضرب ويبطل. كيف يبطل؟ يعني يلغي الكلام السابق ويقول إن الكلام السابق غير صحيح. فالإضراب الذي معنا هنا في قول بل لعنهم الله، هل هو إضراب انتقالي أو إضراب إبطالي؟ إبطالي، يعني أن الله تعالى يبطل مقالتهم لما قالوا قلوبنا غلف. يقول لا، ليست قلوبكم غلف، بل إن القضية أعظم من ذلك، وهي أن الله تعالى لعنكم. قال بل لعنهم الله، يعني أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول، هذه حقيقتهم. أما أن قلوبكم مغطاة فليس كذلك. ثم بين سبحانه وتعالى سبب هذا اللعن، وأنه ليس بظلم، قال بكفرهم، قال وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم. إذن قلوبهم كغيرها، لكن الخلل هو أنهم كفروا فلعنهم الله. إذن نقول إن قالوا بكفرهم، الباء هذه ما معناها؟ سببية، يعني لعنهم الله بسبب كفرهم. وكفرهم لا يخفى، من أول ما بعث فيهم موسى وهم يتنقلون من كفر إلى كفر، تارة بالاستهزاء وتارة بالمعاندة الصريحة وتارة بتعجيز موسى بما يكون كفرا. فالمقصود أن كفرهم متوالي، ولذلك قال الله تعالى فقليلا ما يؤمنون. قال المؤلف ما زائدة لتأكيد القلة، أي إيمانهم قليل جدا، هذا معنى قوله فقليلا ما يؤمنون. إذن هم عندهم إيمان، كثير ولا قليل؟ قليل جدا، قليل. والدليل على أنه قليل أنهم قابلوا هذا الكلام أو أصدروا هذا الكلام وتفوهوا به، وهذا لا يصدر من مؤمن، بل لا يصدر إلا من كافر أو من إيمانه قليل قريب النهاية وقريب العدم، وهذا هو الذي حصل. المؤلف فسر قوله قليلا ما يؤمنون على أن القلة تعود إلى الإيمان، أليس كذلك؟ فسر المؤلف القلة هنا بأنها تعود إلى الإيمان. ألا يحتمل أن تكون القلة تعود إلى المؤمنين فقليلا ما يؤمنون، يعني قليل من يؤمن منهم والكثيرون غير مؤمنين؟ وهذا يا أخوان لعله أنسب، الله أعلم، هذا أنسب من تفسير المؤلف، لأنك إذا تأملت الآيات فإن هذه ما تصدر من إنسان قليل الإيمان. قليل الإيمان ربما يتورع ويتنزه عن بعض معايبهم، لكن الظاهر أن قوله فقليلا ما يؤمنون يعني قليل الذي يؤمن منهم، قليل الذي يؤمن منهم. طيب، ألا يمكن أن يوجد وجه ثالث في قول فقليلا ما يؤمنون وقد يكون أبلغ من الوجهين السابقين؟ ما الوجهان السابقان؟ فقليلا ما يؤمنون القلة تعود إلى الإيمان، يعني عندهم إيمان قليل جدا. والوجه الثاني قليلا ما يؤمنون يعني قليل الذي يؤمن منهم. طيب، الوجه الثالث أن تكون القلة هنا تعود إلى الزمن والفترة، تعود إلى الزمن والفترة، انتبهوا يا أخوان لا أحد ينعس. فقوله تعالى فقليلا ما يؤمنون تعود إلى أنه يحصل منهم إيمان لكنه قليل، يعني فترة ثم ينقشعون عنه. يؤمنون مثلا إذا رفع فوقهم الطور، يؤمنون إذا ألجئوا، إذا أقيمت عليهم الحجج ووجهوا بالمخالفة، إذا ركبهم ضر، هذا كله فترات إيمان، لكن كل هذه قليلة قليلة ثم يعودون. فهذا المعنى الثالث أن قوله فقليلا ما يؤمنون تعود إلى الفترة، يعني يؤمنون قليلا. كما تقول مثلا لأحد طلابك قليلا ما تجتهد، يعني تجتهد ثم تترك. هذه القلة عادت إلى أي شيء؟ إلى الفترة، إلى الزمن. إذا نخلص الآن إلى أن الآية ذكرت ثلاثة أو احتملت ثلاثة أوجه: أنها قلة في الإيمان نفسه، أنها قلة في المؤمنين أنفسهم، الثالث أنها قلة في زمن الإيمان. وهذه محتملة، إلا أن ترتيبه والله أعلم من حيث الأقرب هو بعكس ترتيبها في الذكر، ترتيبها في الأقرب بعكس ترتيبها في الذكر، فأولها أبعدها، وثانيها أوسطها، وثالثها أقربها، وأن إيمانهم قليل يؤمنون ثم سرعان ما يتغيرون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر يتعلق بهؤلاء القوم. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، قال المؤلف: من التوراة، وهو القرآن. قوله من التوراة تفسير لقوله مصدق لما معهم، وقوله هو القرآن تفسير لقوله جاءهم كتاب تفسير الكتاب. إذا انتبه، ما موقف هؤلاء، ما موقف بني إسرائيل من الكتاب الذي جاءهم؟ أولا، هذا الكتاب ليس بالغريب عليهم، لأنه مصدق لما معهم. معنى مصدق يعني موافق، موافق لما معهم. فما ذكر في القرآن تجد أصله في التوراة، فالتوراة أشارت إلى القرآن وبينت يعني أمورا تشهد بصحته، والقرآن كذلك. قال تعالى: مصدق لما معهم. قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. إلى الآن يا أخوان ما جاء جواب لما جاءهم كتاب، ما الذي يحصل؟ ما أتى الجواب. استطردت الآية، قال الله تعالى: وكانوا من قبل، قال المؤلف: من قبل مجيئه، يعني من قبل مجيء الكتاب هذا، يستفتحون يستنصرون، قال: على الذين كفروا، ويقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. هكذا يقولون، هذه حالهم. كانوا قبل مجيء القرآن كانوا يستفتحون، وفسرها المؤلف بأنهم يستنصرون، يعني يطلبون النصر. فالاستفتاح هنا معناه طلب الفتح بالنصر، طلب الفتح بالنصر على الأعداء. الآية الكريمة تصور واقعا كان في الجاهلية قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وقبل نزول الكتاب. ما هذا الواقع؟ الواقع أن اليهود كانوا في حروبهم مع العرب الذين يجاورونهم، والعرب الذين يجاورونهم من هم؟ الأوس والخزرج. فكانوا إذا دخلوا حروبا مع الأوس والخزرج كانوا يدعون الله تعالى بما ذكر المؤلف: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. فكانوا يتوسلون إلى الله بأنه ينصرهم بالنبي المبعوث، ويقول: سوف يبعث نبي ثم ننضم إليه ونقاتلكم ونطردكم من المدينة. هكذا كانوا يقولون، وقصدهم إرعاب الذين يحاربونهم من الأوس والخزرج. إذن هم عندهم سابق اعتراف بأن نبيا سوف يبعث، أليس كذلك؟ وعندهم سابق علم، بدليل أنهم يستنصرون. ولا يمكن أن يستنصرون بالنبي الذي سوف يبعث وهم لا يؤمنون به، أو وهم لا يجدونه في كتابهم، فهذا كله ما يمكن. فالله سبحانه وتعالى يقيم الحج عليهم ويقول: أنتم كنتم تستفتحون بهذا النبي على الذين كفروا. إذا لما كنتم تستفتحون بهذا النبي على الذين كفروا، الواجب أنه إذا بعث هذا النبي أن تكونوا أول من يؤمن به، أليس كذلك؟ هذا هو الواجب، أن تكونوا أول من يؤمن به. لكن ما الذي حصل؟ قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما أقل توفيقهم، لما جاءهم ما عرفوا، ليس جاءهم أحد اشتبه عليهم أو شكوا به، جاءهم ما عرفوا، الذي يعرفونه بالتوراة جاءهم. وقد صور الله تعالى أنهم يعرفونه، صور معرفتهم إياه بأبلغ تصوير في قوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل أحد يشك في ابنه؟ هل رأيتم إنسانا يشك في ابنه هل هو ابنه أو ابن جيرانه؟ الذي يشك في ابنه هذا فيه خلل، إما خلل في عقله أو خلل في نظره أو ما أشبه ذلك، لكن الإنسان السوي يعرف ابنه لا يشك فيه. كذلك هؤلاء يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام معرفة حقيقية، لكن انظر إلى النهاية، قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا قال من الحق وهو بعثة النبي كفروا به. كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما أنهم يعرفونه بل وينتظرونه، لكن كفروا به. لماذا؟ قال المؤلف: حسدا وخوفا على الرياسة. نعوذ بالله، الحسد يوصل لهذه الدرجة؟ نقول نعم، الحسد ربما حمل صاحبه على الكفر، ربما حمله على الكفر حسدا، بل ربما حمله على أن يعتدي اعتداء عظيما. ماذا فعل أحد ابني آدم بأخيه؟ قتله. لماذا؟ حسدا، حسدا أن تقبل قربانه ولم يتقبل قربان أخيه. المهم أن هؤلاء كفروا بالله عز وجل وبهذا النبي حسدا، هذا أمر. الأمر الثاني: وخوفا على الرياسة، فهم أصحاب مناصب وأصحاب حظوظ دنيوية، فخافوا إذا اتبعوا هذا النبي العربي أن يضيع جاههم وأن تضيع مناصبهم، فحسدوه وخافوا على رياستهم. قال المؤلف: وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية. إذن عندنا لما مرتين، جاءت لما مرتين، جواب الأولى المؤلف يقول دل عليه جواب الثانية. أين الثانية؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أين جواب الثانية؟ كفروا به. طيب، جواب الأولى المؤلف يقول دل عليه جواب الثانية، يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به. فجواب الأولى دل عليه جواب الثانية، ولا يحتاج إلى تكرار الجواب، يعني أنه حذف جواب الأولى لدلالة جواب الثانية، حذف جواب لما الأولى لدلالة جواب لما الثانية، والكلام واضح ولله الحمد. إذن تبين لنا من خلال هذه الآية الموقف السيء لهؤلاء من الكتاب الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى معقبا على هذا، قال: فلعنة الله على الكافرين. أمضى الله سبحانه وتعالى لعنته على الكافرين، ولم تأتي الآية فلعنة الله عليهم لأنهم هم المعنيون بالدرجة الأولى، لكن أتت الآية فلعنة الله على الكافرين من هؤلاء ومن غيرهم إلى يوم القيامة. فالكافر ملعون لعنه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى بعد ذلك: قال بئس ما اشتروا به أنفسهم. قال المؤلف: اشتروا، باعوا به أنفسهم، أي حظها من الثواب، وما نكره بمعنى شيئا تمييز لفعل بئس، والمخصوص بالذم أي يكفروا، أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن بغيا، مفعول له ليكفروا أي حسدا. الله تعالى هنا يعيب على هؤلاء بل ويذمهم، فيقول بئس ما اشتروا، لأن بئس فعل ذم. قال بئس ما اشتروا به أنفسهم، وفسره المؤلف بمعنى حظهم، يعني باعوا حظهم من الثواب، لأن الأصل في الإنسان إذا اتبع أن يكون له نصيب من الثواب. هؤلاء باعوه، باعوا حظهم وزهدوا به. لماذا؟ قال: أن يكفروا، يعني بسبب كفرهم بما أنزل الله، فكفرهم بما أنزل الله ضيع حظهم من ثواب الله عز وجل. ثم بينت الآية لماذا كفروا بما أنزل الله من القرآن، بينت فقالت: بغيا، يعني فسر المؤلف حسدا، قال مفعول له ليكفروا أي حسدا على أن ينزل أو ينزل. طيب، قول هنا بغيا أي حسدا. إذن كلام المؤلف في الأول لما قال حسدا وخوفا، هذا كلام مأخوذ من الآيات نفسها، ليس كلاما متوقعا بل كلام حقيقي مأخوذ من نفس الآيات. بغيا، قال الله تعالى على أن ينزل، المؤلف يقول بالتخفيف والتشديد، التشديد واضح أن ينزل، والتخفيف أن ينزل، أن ينزل من فضله. إذن هما قراءتان سبعيتان أو شاذتان؟ سبعيتان على الاصطلاح السابق. قال الله تعالى من فضله، فسرها المؤلف بالوحي، يعني أن ينزل من فضله يعني من الوحي، فدل هذا على أن الوحي فضل من الله عز وجل، فضل يخص به من يشاء من عباده. قال الله تعالى على من يشاء للرسالة من عباده، إذن الوحي فضل على من يشاء الله تعالى للرسالة. وقد بين سبحانه وتعالى في مقام آخر أن المسألة تعود إلى علمه التام، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالفضل هذا على من يشاء حسب علم الله وحسب معرفته سبحانه وتعالى على من هو أهل لذلك. قال الله تعالى على من يشاء من عباده، قال فباءوا بغضب على غضب، فسرها المؤلف برجعوا، بغضب من الله بكفرهم بما أنزل، والتنكير للتعظيم. قال على غضب استحقوه من قبل بتضيع التوراة والكفر بعيسى. إذن توالت عليهم المآثم. قال الله تعالى فباءوا بغضب، والتنكير هنا للتعظيم، أين التنكير؟ غضب، يعني ما قيل فباءوا بالغضب بل قال باءوا بغضب. قال على غضب، يعني غضب يزامنه غضب آخر، ولا يخفاك أن الغضب الأول كاف في هلاكهم، فما بالك إذا انضاف إليه غضب آخر. قال الله تعالى وللكافرين عذاب مهين، قال ذو إهانة، هذا هو موقفهم وهذه نهايتهم، أن لهم عذابا مهينا. وفسر المؤلف العذاب بأنه مهين، قال ذو إهانة، يعني أنه عذاب نفسي مع كونه عذابا حسيا. فالعذاب الحسي معلوم أن النار تصلاهم، لكن أيضا هذا العذاب الحسي ينضاف إليه العذاب المعنوي وهي الإهانة، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني أهنته. هذا ما يتعلق بنهايتهم السيئة. نختم بعد ذلك بالآية التي بعدها في محاورة المؤمنين لهؤلاء. قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، إذا قيل لهم، والقائل هنا لم يبين من هو، هل هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب يصح، يحتمل. هل هو أحد من الصحابة؟ يصح أيضا. هل هو أحد منهم ممن آمن وسبقت له السعادة؟ كل هذا صحيح. المهم إذا قيلهم آمنوا بما أنزل الله أي القرآن وغيره، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة. قال تعالى ويكفرون بما وراءه، الواو للحال، قال بما وراءه أي سواه أو بعده من القرآن. إذن هم الآن أعلنوا ما أعلنوه، أنهم يؤمنون بكتابهم فقط وأنهم يكفرون بما وراءه. وفسر المؤلف الوراء هنا بأنه سوى، بما وراءه يعني بما سواه أو بعده، والمعنيان متقاربان، إلا أن قوله سواه أعم من قوله بعده، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن ما سواه، ما سوى كتابهم يدخل فيه القرآن وغيره أيضا، حتى الإنجيل مثلا يدخل في قوله بما وراءه. لكن إذا قال بما بعده ويكفرون بما وراءه بما بعده، فماذا يدخل فيه؟ يدخل فيما بعده فقط، يعني الكتب التي بعد التوراة، بينما السوى تشمل الكتاب الذي بعد والكتاب الذي قبل، لو دعوا مثلا إلى كتاب قبله فإنه يدخل في قول السوى. قال الله تعالى وهو الحق حال مصدقا لما معهم، قال حال ثانية، إذن لا عذر لهم لأن الكتاب حق وهم يعرفون هذا. ومصدقا، بماذا فسرنا مصدقا السابقة؟ بأنه موافق، فسرنا مصدق الأولى موافق، وكذلك هنا مصدقا بالنصب أيضا موافقا. قال موافقا لما معهم، قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم، والخطاب للموجودين في زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به. إذن ألزموا الآن الحجة، إذا كانوا يدعون أنهم يؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليهم، طيب دعونا من النقاش الطويل، فلما تقتلون أنبياء الله؟ إذا كنتم تزعمون الإيمان بالتوراة فنحن نأخذ عليكم جزئية واحدة من التوراة، ما هذه؟ تحريم قتل الأنبياء، فلما تقتلونهم؟ إذن لا حجة عندكم، وتبين أن زعمكم الإيمان بالتوراة أنه زعم باطل، حتى التوراة الآن تبين أنكم غير مؤمنين بها لأنكم خالفتموها بقتل الأنبياء. إذن لعله وضح الآن لك معنى قول فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. طيب لماذا ما ذكر شيء آخر؟ لماذا ما ذكر أنهم مثلا أخذ عليهم أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا فريقا منهم من ديارهم؟ نقول لعله والله أعلم اختير منها أشنعها وأعظمها، فإن قتل الأنبياء أعظم من قتل غيرهم وأعظم من إخراج فريق منهم من ديارهم.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
قال الله تبارك وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. لا يزال الكلام موصولا في إقامة الحجة على هؤلاء المعاندين، وكذلك في تسجيل الخزايا التي لم ينفكوا عنها، فالكلام معهم. قال الله تعالى ولقد جاءكم موسى، والمراد بموسى هو نبي الله موسى ابن عمران الذي بعث إليهم وأنزل الكتاب عليه لهم. جاءكم موسى بالبينات، قال المؤلف بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر، هذا تمثيل بالبعض أن المعجزات أو الآيات العصا، وخبر العصا معروف أنه كان ينقلب حية، واليد كذلك وفلق البحر. وقد ذكر الله تعالى بعض آيات أخرى أيضا في سورة الأعراف، لكن الموقف من الجميع هو الإعراض. قال الله تعالى ثم اتخذتم العجلة، قال المؤلف إلها من بعده. إذن هذا موقفهم، مع أنه جاءهم بالبينات إلا أنهم اتخذوا العجلة، قال المؤلف إلها، وهذا من سخافة عقولهم، لأن موسى عليه السلام إنما جاء بالتوحيد وجاء بإفراد الله عز وجل، ثم هم من سوء طويتهم ومن قلة عقولهم اتخذوا عجلا إلها.
وخبر العجل قد بسطه الله تعالى في سورة طه وبين أن هذا العجل ما أصله؟ أصله من حليهم، حليهم جمعوه ثم أوقد عليه السامري ثم سواه عجلا جسدا له خوار، ثم قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، مع أنهم قبل فترة كان هذا الحلي عليهم على نسائهم وربما عليهم هم يلبسونه، فكيف تحول الحلي الذي يتزين به إلى أن يكون إلها يعبد؟ هذا في الحقيقة سخافة في العقول. لو أنه جاءهم بعجل من مكان بعيد أو من مكان يجهلونه لقلنا لعل لبس عليهم، لكن حلي يصنعه أمامهم من مادة يعرفونها ثم يقول هذا إلهكم، هذا دليل على أن القوم يعني في قلة من التدبر والتأمل والسخافة العقلية. فالمقصود أنهم اتخذوا العجل إلها. قال الله تبارك وتعالى من بعده، من بعد ماذا؟ هل من بعد موسى؟ نعم، لكن بينها المؤلف فقال من بعد ذهابه إلى الميقات. إذا ليس من بعده يعني من بعد موته عليه السلام وأنهم أشركوا بعد موت موسى، ليس كذلك، بل أشركوا وموسى موجود بين ظهورهم، إلا أنه أخبرهم أنه ذاهب لميقات ربه، فلما تأخر لحكمة أرادها الله عز وجل استغل الفرصة السامري وقال إن موسى نسي وضل عن الإله وأنا وجدته الآن، أين هو؟ هذا الذي صنعه من الحلي. فهذه هي قصة العجل التي أشار الله تعالى إليها هنا. قال الله تبارك وتعالى وأنتم ظالمون باتخاذكم، باتخاذه، ولا يخفاكم أن هذا ظلم، بل إنه ظلم عظيم لأنه شرك، وقد قال الله تعالى في مقام آخر إن الشرك لظلم عظيم. إذن سجلت الآية على سبيل الإشارة ليس على سبيل البسط، سجلت خزيا من مخازي هؤلاء القوم وأنهم أتوا بالبينات ثم لم تغير ساكن عندهم، بل اتخذوا العجلة وعبدوه من دون الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. قال وإذ أخذنا ميثاقكم، قال على العمل بما في التوراة، العمل بما في التوراة التي جاء بها موسى. قال ورفعنا فوقكم الطور، قدر المؤلف فقال وقد رفعنا فوقكم الطور، ليبين أن هذه الجملة جملة حالية، وأن الحال أن الله تعالى رفع فوقكم الطور. وأظن أن الطور سبق له ذكر في هذه السورة، أليس كذلك؟ سبق له ذكر قريب، وأن الله تعالى رفع فوقهم الطور، والطور هو الجبل، ومر قريبا أيضا هل الطور اسم لكل جبل، يعني كل جبل يسمى طورا، أو أنه جبل خاص الذي كلم الله تعالى عنده موسى، هذا مر علينا في نفس الآيات. فالله تبارك وتعالى قال رفعنا فوقكم الطور، ولا شك أن الطور لما رفع فوقهم لا شك أنه سوف يغير من نظرتهم، ولذلك آمنوا في تلك اللحظة، لكن سرعان ما تغيروا. قال ورفعنا فوقكم الطور، قال المؤلف الجبل، حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم، والذي آتاهم هو التوراة. وقوله تعالى بقوة فسرها المؤلف بجد واجتهاد، وهذا سبق نظيره أيضا، وأن المطلوب تجاه التوراة أن تؤخذ بجد يعني بحزم، واجتهاد يعني في العمل. فقوله بجد هذا راجع إلى ما في القلوب من الهمة والعزيمة على التنفيذ، وقوله واجتهاد راجعة إلى ماذا؟ إلى العمل والتطبيق. فالواجب عليهم أن يأخذوا ما آتاهم الله تعالى بجد في قلوبهم يعني بهمة، وباجتهاد أي في عملهم. قال الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، قال واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، واسمعوا قال المؤلف سماع قبول، ليبين لك أن السماع هنا ليس سماع إدراك، والسبب أنهم مدركون، يعني يصل الكلام إلى آذانهم، لكن المقصود هو سماع الإدراك الذي بعده العمل والتنفيذ، وهو الذي خوطبوا به. ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا. قال المؤلف قولك وعصينا أمرك. هكذا قابلوا ما أتاهم به موسى، أنهم قالوا سمعنا فأقروا بالسماع، وكذلك أردفوه فقالوا وعصينا أمرك. فهل هذا الكلام بلسان المقال أو بلسان الحال؟ يعني هل قالوا لموسى مواجهة عصينا أمرك، أو قالوه بفعلهم؟ يحتمل هذا وهذا، وإن كان ظاهر الآية أنهم قالوا عصينا كما قالوا سمعنا، وليس هذا ببعيد على قومنا قد عرفنا شيئا كثيرا من معائبهم، ليس هذا ببعيد. ويحتمل الاحتمال الثاني أنهم قالوا سمعنا باللفظ ثم عصوا بالفعل، فيكون عصيانهم بلسان الحال. أيا كان فالوصفان قد وقع منهم، الوصفان قد وقع، سواء العصيان بالقول أو العصيان بالفعل. قال الله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل. قال المؤلف أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب. بين عز وجل هنا حالهم مع العجل، أنهم أشربوه في قلوبهم. إذن المسألة تكشف عن حقيقة قلبية خطيرة في هؤلاء تتعلق بالعجل، أنهم لم يعبدوا العجل حياء من السامري أو خوفا منه، أو على الأقل يعني مجاملة له ومدارات، أبدا، بل الآية تصرح أنهم أشربوا في قلوبهم العجل، يعني أنهم عبدوا العجل عبادة راغبين فيها، بل محبين لها حبا كثيرا، لأن الله قال أشربوا في قلوبهم العجل. ومعنى قول أشربوا في قلوبهم العجل الكلام على تقدير، الكلام على تقدير، لأن العجل لم يشرب في قلوبهم. ما الذي أشرب في قلوبهم؟ عبادة العجل. وإن شئنا نقول حب عبادة العجل، أشربوا في قلوبهم حب عبادة العجل، فنقدر كلمتين. إذن كما قلت لك، إذن قضيتهم مع العجل قضية يعني شديدة وخطيرة، لأنهم أتوها بحب ورغبة. وتأمل قوله تعالى أشربوا، فسرها المؤلف فقال خالط، ولا يخفاك أن المخالطة لشيء تقتضي ماذا؟ تقتضي الدوام، تقتضي الدوام، بخلاف ما لو وضعت الشيء على الشيء من غير مخالطة، فإنه بإمكانك أن تقشع هذا الشيء الذي وضعته فوق، لكن إذا خالطه فإن انفكاك أحدهما عن الآخر يعني متعذر إلا يفسد الجميع. هذا هو الذي حصل لهؤلاء القوم، أن حب العجل خالط قلوبهم، أشربوا في قلوبهم العجل. قال المؤلف كما يخالط أو كما يخالط الشراب، فأنت لو جعلت مع اللبن ماء، لو جعلت معه ماء، كيف العلاقة بين الماء واللبن؟ امتزاج قوي، مخالطة. كذلك هؤلاء في العجل في قلوبهم، بينما لو وضعت شيئا آخر فوق شيء لا يخالطه، كما لو ألقيت ورقة على ماء، هل تخالطه؟ لا تخالطه، يمكن فصلها. الذي حصل هو من النوع الأول، أنه خالط قلوبهم حتى أصبح داخلا فيها متوغلا. قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل قال بكفرهم، والباء هنا واضح أنها للسببية، يعني خالط قلوبهم بكفرهم، يعني بسبب كفرهم. فدلت الآية على أن تمكن المعاصي يختلف حسب ما في القلوب من الإيمان والكفر، فكلما كان الإنسان قريبا من الكفر بمعاصيه فإن مخالطة حب المعصية تكون أشد في حقه، فإذا كان كافرا وانسلخ من الإيمان فإن حب المعصية يكون أكثر وأكثر، فالمسألة خطيرة. فعلى هذا تستدل بمحبتك للمعاصي على درجة إيمانك، فإن كان حبك المعصية كثيرا فهو نتيجة عكسية لكثرة الإيمان أو قلته لقلته، وإذا كان بغضك لها كثيرا فالنتيجة عكسية أيضا دليل على كثرة الإيمان، وهذا واضح في الآية الكريمة لأن الله قال بكفرهم. إذن سجلت الآية هذا الحدث المشين في مسيرة هؤلاء. قال الله تعالى: قل لهم بئس ما اشتروا به، بئس ما اشتروا بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تذكرون أن الله تعالى أخبر عنهم في الآية التي قبل هذه أنه إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ماذا يقولون؟ نؤمن بما أنزل علينا، فيقول نؤمن بما أنزل علينا. الله تعالى يقول: أين الإيمان الذي تزعمونه؟ أنتم الآن قيل لكم اسمعوا فقلتم سمعنا وعصينا ثم اتخذتم العجل، هل هذا الإيمان الذي هو تدعونه؟ إن كان كذلك فبئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس ما هذا ذم لهؤلاء. فإذا كان إيمانك يدفعك أن تقول عصينا مواجهة لرسولك، وإذا كان إيمانك يحملك على اتخاذ إلها آخر عجلا أو غيره فهذا بئس الإيمان. فالآية الكريمة من باب إقامة الحج عليهم، إقامة الحج عليهم، وهذا لك أن تستخدمه في كل من يدعي الإيمان مثلا أو يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقيم على ما قام عليه من المعاصي، فيقال: إن كان حبك للنبي عليه الصلاة والسلام أو حبك لله المزعوم يأمرك مثلا بالتخلف عن صلاة الجماعة ويأمرك بالانطلاق في المعاصي والانكباب عليها، فيقال: بئس ما يأمرك به إيمانك، فإيمانك إيمان مذموم لأنه يؤدي إلى هذا. ولكن هذه دعوة، ولو كان هناك إيمان لما وقعوا فيما وقعوا فيه، ولذلك الله تعالى قال: بئس ما يأمركم به إيمانكم قال إن كنتم مؤمنين. فسر المؤلف فقال: يأمركم به إيمانكم، قال بالتوراة عبادة العجل. لماذا قيدها بالتوراة يأمركم به إيمانكم بالتوراة؟ لماذا ما قال يأمركم إيمانكم بالله؟ لأن الآية التي قبل هذه ما الذي فيها؟ إيمان في التوراة، قال نؤمن بما أنزل علينا، فالتقييد بالنظر للآية السابقة. قال الله تعالى إن كنتم مؤمنين، قال المؤلف بها كما زعمتم، المعنى لستم كما زعمتم، المعنى لستم بمؤمنين، لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، والمراد آباؤهم، أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين في التوراة وقد كذبتم محمدا، والإيمان به لا يأمر بتكذيبه. هكذا وجه المؤلف الآية، وأن الكلام الأول في إنكار عبادة العجل هذا يراد به الآباء، لكن انتقل من حال الآباء إلى حال الأبناء، والذي حصل من الأبناء هو تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يجعل الحجة قائمة على الجميع، قائمة على الأولين كيف إيمانهم يأمرهم بعبادة العجل، وقائمة على المتأخرين كيف إيمانهم يأمرهم بتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا لا يستقيم ولا يقبل في باب المحاجة والمقابلة. ثم تنتقل الآيات إلى حوار آخر مع هؤلاء القوم. قال الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة، قل قدر مؤلف لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة، قال عند الله خالصة، قال خاصة من دون الناس. قوله تعالى إن كانت لكم الدار الآخرة قيدها المؤلف بالجنة، والأمر أكثر من ذلك، لأن الدار الآخرة الجنة جزء منها، وإلا فإن الدار الآخرة يعني ما يكون في الدار الآخرة في اليوم الآخر مما يجريه الله تعالى في ذلك الجمع العظيم من التكريم للمؤمنين والإهانة للعاصين. فإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، فسرها المؤلف بخاصة، قال من دون الناس، قال كما زعمتم فتمنوا الموت. وقوله تعالى من دون الناس، ما المراد بالناس هنا؟ هل هم المسلمون فقط أو نقول من دون الناس يعني من دون اليهود، لأن الكلام معهم، فيدخل في دون الناس المذكور هنا يدخل كل أحد، يدخل المسلمون وتدخل أيضا بقية الطوائف. وهذا هو الواقع في عقيدة اليهود، أنهم لا يرون الناس إلا هم، أما بقية الأمم من المسلمين ومن النصارى أيضا ومن البوذيين وأشكالهم يرونهم لا شيء، بل يرونهم كما سبق يجب أن يكونوا خدما لهم، يمسحون أحذيتهم وينظفون أفنيتهم، لأنهم ليسوا أهلا ليرتفعوا فوقهم. المقصود أن الله تعالى يقيم الحج على هؤلاء، ويقول سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة، قال عند الله خالصة يعني خاصة من دون الناس، قال كما زعمتم، قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت، اطلبوه أو ادعوا الله تعالى أن يميتكم، لأن الموت لا يشكل إشكالا عندكم أنتم وليس محل خوف عليكم. والسبب أنكم تزعمون أن الدار الآخرة لمن هي؟ لهم. إذن الموت سوف ينقلكم إلى الدار الآخرة التي تزعمونها لكم، فلذلك ألزموا الحجة هنا، فقيل فتمنوا الموت، قال الله تعالى إن كنتم صادقين. والآية فيها ما يسمى عند أهل العلم بالمباهلة، المباهلة يعني أننا نباهلكم، فنقول إن كانتكم الدار الآخرة فادعوا الله تعالى وتمنوا الموت بطريقة أو بأخرى. قال الله تعالى إن كنتم صادقين، قال تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوه. قول الملف هنا تعلق بتمنيه الشرطان، أين الشرطان؟ أين الأول؟ الشرط الأول إن كانت، إن هذه، والشرط الثاني إن كنتم صادقين، لأن الكلام إن كنتم صادقين فتمنوا الموت. إن كنتم صادقين أن لكم الدار الآخرة أيضا فتمنوا الموت. فالمؤلف يقول تعلق فيها الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، ثم بينه قال أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها إلى آخره، قال فتمنوه. إذن كما تبين الآن أن قوله فتمنوه، فتمنوا الموت، من يتمنى الموت؟ من يدعي أن الآخرة له. ومن يتمنى الموت؟ من كان صادقا في دعواه أن الدار الآخرة له. فهذا معنى قول المؤلف أن الأول قيد في الثاني. فالمهم يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بهذا، ألزمهم بكلامهم لما قالوا إن الدار الآخرة لنا عند الله خالصة. ثم عقب الله تعالى على هذا بما يبطل دعواهم، فقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لن يتمنوه، ولن هذه للنفي في الماضي أو في المستقبل؟ في المستقبل. لن يتمنوه أبدا. لماذا لن يتمنوه مع أنهم يقولون إن الدار الآخرة عند الله خالصة لهم؟ لماذا؟ قال بما قدمت أيديهم. فالباء هنا بما قدمت نقول عنها سببية، يعني بسبب ما قدمت أيديهم، قال المؤلف من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم فإنهم لن يتمنوه. ومعلوم أن الإنسان لن يتمنى الشيء الذي قد أساء في حقه، إنما يتمنى الشيء الذي له يد فيه وله سابقة إحسان، وهؤلاء ليسوا كذلك، بل إن لهم سابقة سوء بما قدمت أيديهم ومن ذلك كفرهم. قال الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قال والله عليم بالظالمين، أمثال هؤلاء الذين ليس عندهم إلا محاجة ومجادلة. قال والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم. وأتت الآية فقال الله فيها والله عليم بالظالمين ولم تأتي والله عليم بهم، لماذا؟ حتى تبقى عامة في الظالمين من هؤلاء ومن غيرهم. إذن في الآية ما يسمى إظهار في موضع ماذا؟ الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، يعني ما قيل الله عليم بهم بالضمير بل قيل الله عليم بالظالمين، فأظهر في موضع الإضمار. ثم بعد ذلك آية تقرر ما سبق بعدما عرفت أنهم لن يتمنوا الموت أبدا. طيب ما حالهم مع الحياة؟ لأن الموت ضد الحياة أليس كذلك؟ عرفنا أنهم لن يتمنوا الموت، طيب كيف نظرتهم للحياة؟ قال الله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قال المؤلف تجدنهم لا مقسم، يعني والله لا تجدنهم. والخطاب لمن في قوله لا تجدنهم؟ الخبر عن اليهود، لكن الخطاب لا تجدنهم نعم للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك لكل أحد بعده، لكل أحد بعده، فالخطاب موجه له. لتجدنهم أيها المخاطب أحرص الناس على حياة، أحرص أفعل تفضيل يدل على أنهم بلغوا الغاية في حرصهم. أحرص الناس قال على حياة أو على الحياة، بأل ولا بدون؟ بدون أل. أحرص الناس على حياة، وهنا ينبغي أن نشير إلى ما أشار إليه غير واحد، أن هذا التنكير في قوله على الحياة يدل على حرصهم على أي حياة كانت، أي حياة، فهم حريصون على البقاء في هذه الدنيا ولا يهم نوعية هذه الحياة. لا شك أن الحياة الرفيعة العالية هي المقصود الأول، ولكن لا يمنع، فإذا لم يتيسر هذا فإنهم يتشبثون بالحياة على أي وصف كان، حتى لو كانت حياتهم مستقرة، لو كانوا مطرودين، لو كانوا منبوذين من الشعوب ومطرودين في الأرض فإنهم لا يريدون الموت، المهم أبقونا على أي حال كنا، حتى لو تريدون مثلا لو غلبتم علينا أن نبقى ننظف كنفكم وأماكن قاذوراتكم، المهم دعونا نعيش، لأن الحياة عندهم مهمة غالية لأنهم حريصون عليها. فالله تعالى قال لتجدنهم أحرص الناس على حياة. إذا من لازم هذا أن أسباب الموت وأسباب القتل يفرون منها، ولذلك ذكر الله تعالى عن بعض اليهود أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، خائفون لأنهم حريصون على الحياة. وهذا معلوم لمن درس نفسيات القوم ودرس أحوالهم، فإنهم متشبثون بالحياة مع أنهم يدخلون حروبا ويخوضونها، لكنها من باب الضرورة، وهم يدخلون الحروب ويقاتلون للحياة، ليس كحال المؤمنين يقاتلون لما بعد القتل من الشهادة وغيرها، بل هم يقاتلون للحياة. وهذا الذي ذكره الله تعالى يؤكده الواقع أنهم حريصون على الحياة أيا كانت. قال تعالى ومن الذين أشركوا، لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قدر المؤلف كلمة أحرص مرة ثانية، يعني أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا. إذن هؤلاء اليهود حريصون على الحياة، وكذلك أحرص من الذين أشركوا. هل المشركون حريصون على الحياة؟ المشركون حريصون على الحياة، اليهود أحرص منهم، هم أحرص الناس، ثم خص من الناس الذين أشركوا، فهم أحرص من عموم الناس وأحرص من الذين أشركوا أيضا على جهة الخصوص. قال تعالى الذين أشركوا، قال المنكرين للبعث، المنكرين للبعث عليها لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له. نعم قوله تعالى وأحرص، قال من الذين أشركوا المنكرين للبعث، قال عليها، الضمير عليها يعود على ماذا؟ على الحياة، يعني أحرص من الذين أشركوا عليها، على الحياة. قال لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له. فالآن مقارنة بين اليهود وبين المشركين، فاليهود يعلمون أن مصيرهم إلى النار وقد اعترفوا بهذا. ماذا قالوا؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إذن هم يقولون مصيرهم إلى النار. قال دون المشركين لإنكارهم له، المشركون منكرون له، منكرون له. ما هو الذي يعود عليه الضمير في قول له لإنكار له؟ البعث، فهم منكرون البعث، ويقول ما يهلكنا إلا الدهر، ويقول لا بعث ولا نشور، فهم منكرون له. إذا ننتهي الآن من تصوير هذه الحقيقة، إن شئت أن تقول النفسية لهؤلاء القوم، وأنهم قوم حريصون على الحياة، أحرص من كل أحد وأحرص من المشركين على سبيل الخصوص، لأن الله تعالى خصهم. طيب هل يفهم من هذا كما أسلفت أن المشركين حريصون على الحياة؟ لماذا يحرصون على الحياة؟ هم ينكرون البعث، لماذا يحرصون على الحياة إذا كانوا ينكرون البعث؟ لأنهم يقولون هذه فرصتنا، مادام ما في بعث إذا لنحرص على الحياة، لأنهم يرونها فرصة لن تتكرر. فحرصهم على المشركين حرص يعني متوقع، لأن الإنسان إذا كان لا يؤمن بالبعث فإنه لن يفرط بالذي بين يديه، لن يفرط بعمره، لأنه يراه فرصة قد لا تعود مرة ثانية. إذا ننتهي الآن من ما عرفنا من حال هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى يود أحدهم، قال لو يعمر 1000 سنة، قال المؤلف يود يعني يتمنى، وقال لو يعمر 1000 سنة، قال لو مصدرية بمعنى أن، وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود. أفاد المؤلف أن لو في الآية الكريمة مصدرية يعني تؤول بمصدر، وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفها، وهي أن لو بعد ود وما كان بمعناها تكون مصدرية، ود أو ما كان بمعناها كحب مثلا، فإذا أتت لو فإن تكون مصدرية. كيف يكون معنى الكلام وتقديره؟ يود أحدهم لو يعمر، هات المصدر، يود أحدهم التعمير، أو يود أحدهم تعميره 1000 سنة، يود أنه يعيش 1000 سنة. قال الله تعالى يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو أي أحدهما، وما هو بمزحزحه من العذاب، بمزحزحه بمبعده من العذاب أي يعمر. طيب نعود الآية، قال الله تعالى يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، قال وما هو بمزحزحه، قال المؤلف وما هو ماذا فسرها؟ لا قبلها، وما هو أي أحدهما، الضمير في قول أحدهما الضمير المثنى هنا يعود إلى أي شيء؟ وما هو أي أحدهم، يعني وما هو، قال المؤلف أحدهم، أحد من؟ أحد اليهود. وما هو أي أحد اليهود بمزحزحه بمبعده من العذاب النار أي يعمر. إذن بين الله تعالى مودة أخرى في قلوب هؤلاء اليهود، وهذه المودة أن الواحد منهم يتمنى أن يبقى 1000 سنة، 1000 سنة، لكن الله تعالى قال حتى لو بقي كذلك ما هو بمزحزحه من عذاب. ومعلوم أن العمر ولو كان طويلا فإن لا بد أن ينقضي، لا بد، فلذلك حتى لو عمر 1000 سنة فإن مصيره إلى النار. قال الله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر. إذا تبين أن المسألة مسألة تأخير فقط، أما العاقبة فإنها إلى النار، وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر. قال المؤلف أي يعمر فاعل مزحزحه أي تعميره. نعم، يعني تعميره ليس بمزحزحه، بل إنه منتهي إلى ما قدره الله تعالى عليه. قال: والله بصير بما يعملون. قال: بالياء والتاء. كيف يقال بما يعملون وبما تعملون؟ وعلى القاعدة قراءتان سبعيتان. قال المؤلف: وسأل ابن صوريا النبي أو عمر عمن ياتي بالوحي من الملائكة فقال جبريل. هذه مرتبطة بالتي بعدها. إذن ننتهي الآن إلى بيان ما وضحه الله سبحانه وتعالى من حقيقة هؤلاء، وكيف أنهم لا زالوا يتخبطون بل وقل ويتنقلون في معارضة نبيهم وفي معارضة نبينا عليه الصلاة والسلام، والحال أنهم لا شيء عندهم، أنهم متشبثون بالحياة على سوء عمل، وهذا هو الذي تدور حوله الآية.